أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن الجواب الذي ذكر عن الاعتراض الثالث ليس تاما، الجواب الثاني عن الاعتراض الثالث. وأما الجواب الأول عن الاعتراض الثالث قلنا هذا بحث فقهي، يعني يحتاج إلى أن يبحث في الفقه، وأنه ماذا يستفاد من الأدلة؟ هل يستفاد اعتبار أن يقع التسليم والتشهد في الركعة الرابعة بعنوانها بهذا العنوان أو لا؟ لا يستفاد ذلك، وإنما المستفاد هو فقط لزوم الترتيب بين الأجزاء ولزوم أن يقع التشهد والتسليم بعد الركعة الرابعة. هذا موكل إلى البحث الفقهي. بعد ذلك نقول أن المحقق العراقي صاحب هذا الاعتراض الثالث نفسه ذكر جوابا عن هذا الاعتراض، ثم ناقش في هذا الجواب. الجواب الذي ذكره عن الاعتراض الذي ذكره هو حاصله أن أننا إنما لا نلتزم بحجية الأصل المثبت لأجل قصور دليل الحجية عن الشمول له، مو أكثر من هذا. ليس هناك محذور عقلي، ليس هناك محذور عقلي أو قاطع بماذا؟ بعدم الشمول، لا، وإنما كقصور في دليل الحجية عن الشمول المن للأصل مثبت. ولذا إذا دل دليل في مورد على حجية الأصل، على حجية الأصل المثبت فيه، نلتزم بحجيته، لأننا إنما لا نقول بحجيته لعدم الدليل، لقصور الدليل عن ماذا؟ عن إثبات الحجية. بطبيعة الحال إذا كان هذا هو المانع من القول بالأصل المثبت، فعندما يدل دليل على حجية الأصل المثبت في مورد نلتزم بحجية الأصل شنو المثبت، ولا محذور في ذلك، لأن المانع ليس معنى عقلي غير قابل للتخصيص ورفع اليد عنه، وإنما المانع في الحقيقة هو قصور الدليل، عدم الدليل بعبارة أخرى. فإذا دل دليل على 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 حجية الأصل المثبت في مورد نلتزم بذلك، ماكو مشكلة به. بعد أن بين هذا المطلب ذكر بأنه في محل الكلام يمكن اعتبار نفس هذه الصحيحة الواردة في محل الكلام، الصحيحة الثالثة، يمكن اعتبارها ماذا؟ دليلا على حجية الاستصحاب المثبت في محل الكلام. تكون الرواية نفسها الصحيحة نفسها دليل على ماذا؟ يعني هي تجري الاستصحاب في محل الكلام لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب الإتيان بركعتين أخرى، وهذه الركعة الأخرى فيها تسليم وفيها شنو؟ تشهد. والمفروض أن إثبات الاستصحاب لهذا، لهذه النتيجة، لا يتم إلا إذا كان الاستصحاب شنو؟ مثبتا. موجي الاعتراض هكذا يقول، ولا يمكن إثبات أن هذه الركعة التي أمر بها بمقتضى الاستصحاب أنها هي الركعة الرابعة التي يجب عليه الإتيان فيها بالتشهد والتسليم إلا بناء على الأصل المثبت. إذن هذه الرواية عندما تطبق الاستصحاب في محل الكلام هي تكون دليلا على حجية الاستصحاب المثبت في محل الكلام، فلا مانع من الالتزام به في محل الكلام. بعبارة أخرى نقدر نقول بأنه الرواية تطبق الاستصحاب في محل الكلام، يعني في مورد الشك بين الثلاث والأربع. والغرض من هذا التطبيق هو إثبات وجوب الإتيان بركعة شنو؟ أخرى، كما قال عليه السلام في الرواية: قام فأضاف إليها شنو؟ أخرى. بالرغم من ماذا؟ من 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 من, من كون هذا الاستصحاب مثبتا، بالرغم من أن هذا الاستصحاب مثبت، الرواية طبقته في محل الكلام فتكون دليلا على ماذا؟ على حجية الاستصحاب المثبت في محل الكلام. ليكن الاستصحاب مثبتا، الدليل دل على حجيته، ما يلزم منه شيء. ليش؟ لما ذكره أولا من أن عدم حجية الأصل المثبت إنما هو باعتبار عدم الدليل على حجيته، قصور الدليل عن الشمول للأصول المثبتة. ولتكن هذه الصحيحة دليلا على حجية الاستصحاب في محل الكلام، تكن دليل على حجية الاستصحاب في محل الكلام. يمكن هذا تخريج على أساس دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء بمقتضى دلالة الاقتضاء لابد أن نلتزم بماذا؟ بحجية الأصل المثبت. وإلا كيف طبق الاستصحاب في محل الكلام لإنتاج وجوب الإتيان بماذا؟ بركعة يجب فيها التشهد والشنو والتسليم. استصحاب لا يثبت هذه النتيجة إلا إذا كان مثبتا، وهو طبقه على هذه الرواية لإنتاج هذه النتيجة. إذن بدلالة الاقتضاء من الممكن أن نقول لئلا يكون كلاما له وتطبيقا له، نقول لابد أنه البناء على ماذا؟ على حجية الاستصحاب المثبت في هذا المورد. ولأن الاستصحاب المثبت في هذا المورد حجة، رتب عليه النتيجة وهي شنو؟ وهي أنه يجب عليه أن يقوم ويأتي بركعة شنو؟ أخرى فيها تشهد وتسليم وتصح صلاته، فتكون الرواية بنفسها دليلا على ماذا؟ على حجية الاستصحاب المثبت في محل الكلام. وبناء على ذلك يكون هذا الاستصحاب جاريا بالرغم من كونه مثبت، ويثبت به ماذا؟ أن الركعة المأتي بها هي الركعة الشنو؟ الرابعة. يعني كنا نتوقف من أن يكون الاستصحاب مثبت لكونها شنو؟ رابعة، لأنه مثبت. فقلنا بأن الرواية هي دليل على حجية الاستصحاب المثبت في محل، فيكون الاستصحاب حجة، حجة، فيثبت به ماذا؟ أن هذه الركعة التي يأتي بها هي الركعة الرابعة بعنوان الركعة الرابعة، فيكون التشهد والتسليم الذي يأتي بها يأتي بهما فيها في هذه الركعة قد وقع شنو؟ في محلهما، في محلهما الشرعي، وهو ماذا؟ وهو في الركعة الرابعة بعنوانها. وبهذا نتخلص من الإشكال السابق، وحينئذ لا مشكلة في تصحيح الصلاة استنادا إلى الاستصحاب، استنادا إلى الاستصحاب. فإذا الاستصحاب يجري في محل الكلام، يجري في محل الكلام. مو نقول كما قيل في الاعتراض ماذا؟ أن الاستصحاب هو في حد نفسه لا يجري في محل الكلام، فقطع النظر عن الروايات هو لا يجري في حد نفسه في محل الكلام. بمقتضى هذا الجواب لا، الاستصحاب يجري في محل الكلام بقطع النظر عن الروايات، ولا مانع من الاستدلال به على وجوب الركعة الموصولة كما يقول أبناء الشنو؟ أبناء العامة، لكن بهذا الاعتبار. هذا الجواب اللي ذكر المحقق العراقي عن الاعتراضي الثالث اللي هو ذكر أيضا المناقشة في هذا الجواب، ذكرها المناقشة أيضا ترجع إلى ماذا؟ إلى بيان هذا المطلب، وهو أن حجية الأصل المثبت إنما تكون معقولة ومقبولة إذا فرضنا وجود تنزيل، في المرتبة السابقة، وهذا التنزيل يكون بمثابة الحكم الشرعي التعبدي حتى يجري الأصل لإثبات ذلك الأثر، ويكون حجة في ماذا؟ في إثباته. فقط في هذه الحالة يكون البناء على حجية الأصل المثبت يكون أمرا مقبولا ومعقولا، عندما يفترض وجود تعبد وتنزيل في المرتبة السابقة حتى يجري الاستصحاب بلحاظ ذلك الأثر وبلحاظ ذلك الحكم، عندئذ يكون الاستصحاب الأصل المثبت حجة ومعتبر. مثلا في المثال المعروف في استصحاب حياة زيد لإثبات نبات اللحية، هذا الأصل المثبت، والغرض من إجراء استصحاب حياة زيد بقاء زيد على الحياة هو إثبات هذا اللازم العقلي بحسب الفرع، لازم التكويني مو العقلي، لازم التكويني اللي هو نبات اللحية، والغرض من الاستطراق إلى ماذا؟ إلى الأثر الشرعي المترتب على ماذا؟ على هذا اللازم التكويني، هذا هو الغرض. فيقال بأنه لا، أن الاستصحاب لا يجري، لا يمكنه إثبات ذاك الأثر الشرعي المترتب على ماذا؟ على نبات اللحية اللي أخذ في موضوعه هذا العنوان نبات اللحية. لماذا؟ لأن الاستصحاب لا يثبت به آثار المستصحب التكوينية والعقلية، وحيث أن نبات اللحية أثر تكويني للمستصحاب اللي هو حياة زيد بقاء زيد حي، فلا يثبت هذا الأثر، وبالتالي هذا الأثر التكويني، وبالتالي لا يترتب عليه الحكم الشرعي الذي أخذ في موضوعه ماذا؟ نبات اللحية. هذا اللي نفهمه من الأصل شنو؟ الأصل المثبت. فإذا ماكو دليل على حجية الأصل المثبت نقول بأنه الاستصحاب هنا لا يجري لإثبات ذلك الحكم الشرعي المترتب على اللازم التكويني للمستصحاب، هذا ما يثبت. استصحاب فقط بإمكانه، استصحاب بإمكانه أن يثبت المستصحب وآثار الشرعية، لكن ما يقدر يثبت الآثار التكوينية والعقلية المل للمستصحاب. فإذا صار البناء على أن نبني على حجية الأصل المثبت، حجية هذا الأصل هذا استصحاب بقاء زيد حي، إذا صار بناء على أن نبني على حجية هذا الأصل المثبت يقول لابد من افتراض في مرحلة سابقة، لابد أن نفترض وجود تنزيل وتعبد شرعي بنبات اللحية حتى يمكن إجراء الاستصحاب لترتيب أثر ماذا؟ نبات اللحية، يعني ترتيب ذاك الحكم المترتب على ماذا؟ على نبات اللحية. لابد من افتراض هذا التنزيل، بمعنى أن الشارع في مرتبة سابقة حكم، يكون حكم شرعي نبات اللحية، يعني لابد من افتراض هذا أن هناك تنزيل لنبات اللحية، تعبد بنبات اللحية، تعبد حكم شرعي بنبات اللحية، عندئذ هذا الاستصحاب يجري ويكون معقول. ليش؟ لأنه ماكو فرق بينه وبين استصحاب عدالة زيد، كما أنه يجوز إجراء استصحاب عدالة زيد وإثبات آثار العدالة الشرعية ولا يكون مثبتان، استصحاب حياة زيد بقاء حياة زيد لإثبات نبات اللحية كحكم شرعي، هذا اللي قلنا لابد من فرضه في مرتبة سابقة، تعبد شرعي بنبات اللحية، تنزيل شرعي بنبات اللحية، فيكون أثر شرعي لحياة زيد، فهنا ماكو مشكلة نقول في أنه يجري هذا شنو؟ الاستصحاب، فيجري استصحاب بقاء زيد على الحياة، ويترتب عليه على بقائه حيًا يترتب عليه أثره الشرعي. شنو هو أثره الشرعي؟ نبات اللحية كحكم شرعي، كتعبد شرعي نبات اللحية، مو أثر تكويني. نسلخ عن كونه أثر تكويني ونفترض، لابد أن نفترض ماذا؟ أنه أثر شنو؟ شرعي وتعبد شرعي. حينئذ الاستصحاب يجري وكل مشكلة ما بي نستصحب بقاء زي الحي يترتب عليه أثر الشرع اللي هو نبات اللحية ويترتب على نبات اللحية شنو آثاره شنو الشرعية والأحكام الشرعية اللي أخذ في موضوعها نبات اللحية لأننا أحرزنا هذا نبات اللحية بماذا؟ بهذا الاستصحاب باعتباره أثرا شرعيا لبقاء زيد على ماذا؟ على الحياة. فلكي يكون الاستصحاب المثبت معقولا يقول لا بد من افتراض تعبد وتنزيل في مرتبة سابقة. إذا هذا اتضح يعني هذه المقدمة اللي يذكرها إذا كانت واضحة حينئذ يجي إلى محل الكلام يقول في محل الكلام نحن نريد أن نجري أي استصحاب؟ استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة قلنا هذا ما يقدر يثبت وجوب التشهد والتسليم في هذه الركعة إلا إذا ثبت أن هذه الركعة هي الركعة شنو؟ الرابعة بناء على الاعتراض مو بناء على مناقشة السيد الخوي. بناء على أصل الاعتراض يقول بأنه محل التشهد والتسليم أخذ في الأدلة أن محل التشهد والتسليم هو الركعة الرابعة بعنوان أنها ركعة شنو؟ رابعة. فإذا لابد أن نثبت أن هذه الركعة التي يقوم ويضيفها هي ركعة ثابتة بعنوان أنها ركعة شنو رابعة. وهاي بعنوان أنها ركعة رابعة قلنا هذا لازم مو لازم شرعي لعدم الإتيان بالركعة الرابعة مو لازم شرعي هذا لازم تكويني لازم عقلي ساشد فرضا بس مو من الآثار الشرعية لعدم الإتيان بالركعة الرابعة بل لازم عدم الاتيان بالركعة الرابعة هو أن الذي يأتي به هو الركعة شنو الرابعة لكن هذا لازم عقلي زين. احنا نريد نقول أن هذا الاستصحاب يجري ونقول دل الدليل على حجيته مو شي يقول في الجواب هي الصحيحة تكون دليل على حجية هذا الاستصحاب لكي يمكن إجراء هذا الاستصحاب لكي يكون هذا الاستصحاب معقولا لا بد يجي الكلام السابق لا بد من فرض تنزيل وتعبد في مرتبة شنو سابقة لا بد من فرض تعبد وتنزيل في مرتبة سابقة التعبد والتنزيل هنا يكون على غرار تعبد والتنزيل بماذا بنبات اللحية في مثال استصحاب بقاء زيد على الحياة هنا يكون تعبد وتنزيل بكون الركعة رابعة تعبد وتنزيل شارع يعبدنا بأنها ابني على أن هذه الركعة ماذا الرابعة تعبد وتنزيل بكون هذه الركعة شنو رابعة إذا ثبت هذا التعبد والتنزيل وأن الشارع عبدنا بماذا بأن هذه الركعة التي تضيفها هي الركعة الرابعة تعبدا وهذا يكون أثرا شرعيا لماذا لعدم الاتيان بالركعة الرابعة فيمكن إجراء استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة ويترتب عليه أثره الشرعي اللي هو شنو أن هذه الركعة هي الركعة الرابعة وحينئذ يترتب عليها أثار كون هذه الركعة الرابعة شنو أثرها هو وجوب الاتيان بالتشهد والتسليم فيها وأنه لو جاء بهما فيها تكون صلاته شنو صحيحة وقد جاء بهما في محلهما الشرعي في محلهما المقرر شرعا فيصح إجراء هذا الاستصحاب إذن تصحيح الاستصحاب إذا دل عليه الدليل مبني على افتراض وجود تنزيل وتعبد في مرحلة سابقة بكون هذه الركعة هي الركعة الرابعة يقول إذا كان هذا حين النتيجة راح التطبيق ما ذكرناه على محل الكلام ينتج هذه النتيجة حينئذ يقول بأنه إذا فرضنا وجود تعبد وتنزيل بكون الركعة التي يأتي بها هي الركعة الرابعة حينئذ ينتفي موضوع الاستصحاب ما ممكن إجراء الاستصحاب بعد ليش؟ لأن الشارع عبده بماذا؟ بأن هذه هي الركعة شنو؟ الرابعة. فكأنه يكون عالما بأن هذه الركعة التي يأتي بها هي الركعة شنو؟ الرابعة. بعد أكو مجال لإجراء استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة؟ هو الشارع يقول له تبني على أنك لم تأتي بالركعة الرابعة، وأن هذه الركعة التي ستأتي بها قام فأضاف إليها أخرى هي الركعة الرابعة. بعد ما عندنا شك حتى يجري ماذا؟ حتى يجري الاستصحاب. في مثال استصحاب حياة زيد، هذه الملاحظة ما تجي بيها. ليش؟ لأنه هناك ماكو مانع من فرض ماذا؟ جريان استصحاب بقاء الحياة، بالرغم من افتراض وجود تعبد وتنزيل شرعي بنبات الشنو؟ بنبات اللحية. لأن التعبد بنبات اللحية لا يلغي الشك في بقاء زيد شنو؟ حيا، ما له علاقة به. شرع عبدني بنبات اللحية، أنا هذا نبتت لحيته، واضح؟ ما يقدر يثبت لي ماذا؟ لا ينافي وجود شك في بقاء زيد شنو؟ حيا. فإذا يمكن إجراء الاستصحاب بالرغم من وجود التعبد والتنزيل في ذاك المثال، لكن في محل الكلام لا يمكن الجمع بين إجراء الاستصحاب وبين ماذا؟ وبين هذا التعبد والتنزيل بكون هذه الركعة هي الركعة الرابعة. ليش؟ لأنه مع البناء على أن هذه هي الركعة الرابعة والتعبد الشرعي بأن هذه هي الركعة الرابعة قام فأضاف إليها أخرى، كأنه يقول لها ابني على أن هذه التي تضيفها هي الركعة الرابعة. وبعد لا يوجد عنده شك حينئذ في أنه جاء بالركعة الرابعة أو لم يأتي بها، كأن هذا يقول أنت لم تأتي بالركعة الرابعة، يجب عليك الآن أن تأتي بالركعة الرابعة، فينتفي الشك وبالتالي لا يمكن إجراء الاستصحاب. وإذا يقول ينتهي إلى نفس النتيجة اللي ذكرها في الاعتراض، وهي أن هذا الاستصحاب لا يجري في محل الكلام في حد نفسه بقطع النظر عن الأدلة شنو؟ الخاصة. بقطع النظر عن الأدلة الخاصة هو لا يجري في حد نفسه، خلافا لما يقوله العامة من أنه يجري، أو خلافا لما يقول سيد الخوي وغيره من أنه لا يستصحب. إذا أغمضنا النظر عن الأدلة الخاصة لا يجري في محل الكلام لإثبات وجوب الركعة الموصولة كما يقول العامة. هو يقول في هذه المناقشة يقول لا، نرجع للاعتراض الثالث، وبالتالي لا يمكن إجراء الاستصحاب لإثبات وجوب الركعة ماذا؟ الموصولة. زين، بالنسبة إلى الجواب اللي ذكره، مو المناقشة، الجواب الذي ذكره في الحقيقة، الجواب اللي ذكره كأنه مبني على افتراض ماذا؟ افتراض في القضية مسلمة، وهي ماذا؟ أن الرواية ناظرة للاستصحاب، يعني أن الرواية في مقام تطبيق الاستصحاب لا ينقض اليقين بالشك، ناظرة إلى اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة والشك في الاتيان بها، فتكون ناظرة إلى الاستصحاب. هنا يجي كلامه أن مقتضى أفرض دلالة الاقتضاء صون كلام المتكلم الحكيم على اللغوية، وبالتالي تطبق الاستصحاب على المورد، وإحنا ندري أن تطبيق على المورد موقوف شنو؟ على الأصل المثبت، الاستصحاب يكون مثبت، فبدلالة الاقتضاء نقول أن هاي الصحيح طبقتها بالنتيجة على هذا المورد، وتطبيقها ما يكون اعتباطي وبلا مستند، فلا بد أنه أن نقول بحجية أصل الاستصحاب المثبت في هذا شنو؟ في هذا المورد، موجي هكذا قال. لكن هو أساسا من قال بأن الرواية ناظرة علما إلى الاستصحاب؟ والشيخ الأنصاري طرح احتمال في الرواية، هو في أصل الاعتراض هو طرح ماذا؟ طرح اعتراض الثاني، طرح احتمالا تكون الرواية ناظرة إلى قاعدة اليقين في مقام تفريغ الذمة، شو طرح هذا الاحتمال؟ ومع وجود هذا الاحتمال حينئذ لا يكون مقتضى دلالة اقتضاء أن نلتزم بحجية الأصل شنو المثبت. لا نقول بأنه لو كانت الرواية ناظرة إلى الاستصحاب فيتواجه هذه المشكلة، مشكلة أن هذا الاستصحاب أصلا شنو مثبت، ما اضطرار إلى أن نقول بماذا بأن الأصل المثبت في هذا المقام يكون شنو حجة. لا، من الإمكان أن نقول بأن هذه الرواية أصلا مناظرة للاستصحاب، ونجعل هذا قرين عدم إمكان تطبيق الاستصحاب الحجة في محل الكلام على مورد الرواية، ليجعل قرين على ماذا، على أن المقصود بقوله لا تنقض اليقين بالشك هو ماذا، هو الإشارة إلى قاعدة اليقين في مقام تفريغ الذمة لا إلى قاعدة الشنو، قاعدة الاستصحاب. يعني ما ضرورة الجئنا إلى ماذا، إلى أن نقول بحجية الأصل المثبت الذي لا تساعد عليه الأدلة، وإنما نريد نستكشف حجيته من هذه الرواية. الطريق لا ينحصر بالالتزام بماذا، بحجية الأصل المثبت، لأننا بالإمكان أن نقول بأن هذه الرواية ناظرة علما، كأن جواب مبني على افتراض والفراغ عن أن الرواية ناظرة علما إلى الاستصحاب، حتى يقال بأنه من باب دلالة الاقتضاء لابد أن تكون الرواية دالة على حجية الاستصحاب في هذا المورد.